بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع ذلك. أما بعد، فيقول الإمام الخطيب رحمه الله في عقيدتنا المشهورة: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث يوم القيامة، وأنه حق، وأنه واقع لا محالة، والأدلة على ذلك متوافرة من الكتاب والسنة، بل كل الشرائع جاءت لدعوة الناس إلى الإيمان بهذا الأصل العظيم وهذا الركن، وهو الإيمان بيوم القيامة أو بالبعث والنشور. ولم يجحد في الحقيقة هذا الأمر إلا المشركون، الذين أنكروا البعث كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وإذ قال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، فسيقولون من يعيدنا، على سبيل الإنكار والجحد، قل الذي فطركم أول مرة. وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والآيات في ذلك كثيرة جدا فيها إنكار هؤلاء للبعث. والمشركون لا ينكرون الخلق، لا ينكرون الخلق، لا ينكرون أن الله يخلق من عدم، وأنه هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن ينكرون إعادة إحياء الموتى بعدما تصير إيش؟ رمما، وتستحيل إلى تراب هذه الجثث، والأبدان لما توضع في الأرض وتتحول إلى تراب. هذا الذي استبعدوه وأنكروه، استبعدوه وأنكروه، وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. يستدل بالأكبر على الأصغر، الذي خلق السماوات هذه كلها ما يقدر أن يخلق، يخلقكم ويعيدكم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، إليه تبعثون وترجعون. فإذا هؤلاء المشركون أنكروا البعث، بعث الأجساد يوم القيامة، وكذلك أنكر البعث الباطنية والفلاسفة، الباطنية والفلاسفة أنكروا أيضا البعث، كابن سينا الذي أنكر معاد الأجسام وقال بقدم العالم، قال بقدم العالم، وجعل البعث فقط للأرواح، أما الأجساد فلا تبعث. وهذه صفصفة في الحقيقة مآلها في النهاية إلى إنكار إيش؟ إلى إنكار البعث عموما، إلى إنكار البعث عموما. فالشاهد أن أنه يعني لم ينكر البعث إلا هؤلاء الشذاذ من الناس، والملحدون اليوم على خطى هؤلاء ينكرون البعث والعياذ بالله. والبعث معناه إحياء الله الموتى، إخراج من قبورهم أحياء للحساب، إخراج من قبورهم أحياء للحساب، هذا هو البعث. ويوم البعث ويوم النشور ويوم التغابن ويوم الجمع، كلها أسماء لمسمى واحد، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. إذن هذا البعث يحصل متى؟ بعدما ينفخ صاحب القرن، ولا أقول إسرافيل، كما ذكرنا مرارا في دروس خلت أن إسرافيل عليه السلام لا يوجد، بحسب اطلاعي أنا القاصر والله أعلم، لا يوجد حديث صريح أو حديث صحيح، صريح أو صحيح، صحيح صريح فيه أن إسرافيل هو الذي ينفخ، إنما صاحب القرن. وهناك حديث ضعيفة أن إسرافيل هو الذي ينفخ، لكن حديث صحيح صريح لم أقف أنا على ذلك والله أعلم. فلما ينفخ صاحب القرن النفخة الثانية، وهي نفخة إيش؟ القيام والإحياء. النفخة الأولى نفخة الصعق والفزع والصعق والإماتة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، نفختان بينهما الله أعلم 40 عاما، 40,000 سنة، 400 سنة، الله أعلم. أبو هريرة لم يجزم أو بمدة التي بين النفختين. الشاهد لما ينفخ صاحب القرن بالصور النفخة الثانية، يبعث الله عز وجل الخلائق ويحييهم للحساب، للحساب. قال ونؤمن بالبعث، ثم ذكر الغاية وجزاء الأعمال يوم القيامة، البعث لجزاء الأعمال يوم القيامة، كل يعطى عمله ويقتص للمظلوم من الظالم ويظهر العدل في ذاك اليوم، ويحاسب الناس ويطلعون ويعرضون على تعرض عليهم أعمالهم. فهذا هو يوم الحساب ويوم البعث. نعم. قال ونؤمن بالبعث.
قال رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الحساب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
نعم. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب، نؤمن بأن الخلائق كلهم معرضوا أو يعرضون على ربهم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الخلائق كلهم يعرضون على الله سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وعبدا يعرضون ويحاسبون. قال والعرض والحساب، والحساب المقصود منه تعريف الله سبحانه وتعالى الخلائق بمقادير الجزاء على الأعمال، تعريف الله عز وجل الخلائق بمقادير الجزاء على الأعمال، يقررهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم ويوقفهم عليها ويقرون بها ويعترفون. وكثير من الناس ينسى ما عمل، أعماله كثيرة، لما يعيش الواحد 70 سنة ولا 60-70 لو تأتي وتحصي الأعمال كثيرة جدا ينسى كثيرا منها الإنسان، ألم تفعل كذا يوم كذا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ينسى الإنسان لكثرة أعماله. فالشاهد أن أعمالهم تحصى عليهم، والعرض والحساب. والحساب كما ذكرنا سابقا 3 أنواع، أو يعني الناس بالنسبة للحساب 3 أقسام، هناك من يدخل الجنة بغير حساب، نسأل الله جميعا أن نكون منهم، من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000 ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهناك من يحاسب حساب إيش؟ اليسير، حساب العرب، هذا يقرر بذنوبه فيعترف ويقر بها فيستره الله سبحانه وتعالى، يقرره بها ويستره الله سبحانه وتعالى ويخفيها عن الناس، يخفي ذنوبه ويسترها عليه ثم يغفر له، ثم يغفرها له. والقسم الثالث الذين يناقشون الحساب، والذي يناقش الحساب إيش؟ يعذب، من نوقش الحساب عذب، نسأل العافية والسلامة. والكفار هل يحاسبون أم لا؟ الكفار كما قال الشيخ الإسلام مرة معنا في دروس الواسطية، حساب الكفار ليس في موازنة الحسنات والسيئات، لا يحاسبون محاسبة الحسنات، موازنة الحسنات والسيئات، إنما يحاسبون محاسبة أو حساب الذي يعرض عليه أعماله ويوبخ عليها ويوقف عليها ليقر بها وليعلم أنه لم يظلم، ثم بعد ذلك يسحبون إلى النار والعياذ بالله، لأنهم كانوا ينكرون ما جاءهم من الحق، كانوا ينكرون ما جاءهم من الحق، فهم يحاسبون محاسبة التقرير على الأعمال والإيقاف عليها وتوبيخهم عليها ليقروا بها، وبعد ذلك يكون مصيرهم والعياذ بالله أنهم يدعون إلى نار جهنم دعا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم إيش؟ حسابا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم، نحن الآخرون السابقون، نحن آخر الأمم، لكن أول الأمم إيش؟ محاسبة، أول الأمم ماذا؟ محاسبة. وأول الأمم من يدخل الجنة بعد الأنبياء. قال وقراءة الكتاب، ونؤمن بقراءة الكتاب، مر معنا في الدرس الماضي إيش؟ الكرام الكتبة، الملائكة من ضمن أعمالهم أنهم ماذا؟ هناك من هو موكل بكتابة وإحصاء الأعمال على الناس، الكرام الكتبة الكاتبين، فما كان يكتب لك ويحصى عليك ستقرأه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك، الكل سيقرأ، حتى من لا يحسن القراءة ومن مات وهو أمي سيقرأ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ أعمالك، صحائف الأعمال لما تتطاير فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وراء ظهره، نسأل الله عافية والسلامة، فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. فهناك من يأخذ باليمين لما تتطاير الكتب، تتطاير الكتب، وكل كتاب يأتي في يد صاحبه، يعني ما يحتاج أنك تذهب وتبحث ويعني حتى تجد كتابك، كتابك سيأتيك مباشرة، تتطاير الصحائف والكتب ثم يأتيك في يمينك أو في يسارك من وتأخذه من وراء ظهرك، والجميع سيقرأ هذا الكتاب. وفي أي لغة هذا الكتاب يكون؟ الله أعلم. نحن قلنا الملائكة يكتبون في أي لغة يكتبون بأي شيء الله أعلم، كذلك لغة الجنة ما هي الله أعلم، اللغة التي يخاطبك الله عز وجل بها لما يخلو بك أو تخلو بالله سبحانه وتعالى الله أعلم، وبعضهم يقول العربية والله أعلم، ما في دليل عندنا صريح في ذلك. وقال وقراءة الكتاب، والكتاب المقصود هو الكتاب الحسي، كتاب حسي صحائف، ما هو أمر معنوي، كتاب حسي تقرأ وتأخذه بيمينك وتقرأ هذا الكتاب. قال والثواب والعقاب، يعني المترتبان على هذه الأعمال بالثواب والعقاب، إما خيرا وإما شرا، إما حسنات وإما سيئات، هذا هو الموجود يوم القيامة، حسنات وسيئات، ثواب وعقاب، مترتب على حسب العمل، على حسب ماذا؟ العمل. قال والصراط، قال ونؤمن بالصراط، الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، جسر موضوع على متن جهنم يجوزه ويعبره جميع الناس، وإن منكم إلا واردها، والورود معناه ماذا؟ المرور، والناس يمرون على الصراط على حسب إيش؟ أعمالهم، على حسب عملك، تتكاسل عن الطاعة هناك يظهر التكاسل، بلا سنة بكف الفرض وبصلي بضل ما فاطط على طول ما مش فاضي يعني الواحد بعدين، كل هذا سينفعك إذا حرصت على النوافل، هذه النوافل تصحح النقص الذي يكون في الفرائض، وهذه تنفعك في الأعمال، هذه النوافل تنفعك في مرورك على الصراط، وتعطى النور بقدر عملك أنت، زد على ذلك صيام النوافل والصدقة وطلب العلم الذي هو أنفع الأعمال، هذه كلها تحسب لك، والمشي إلى الخطى إلى المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الله وقراءة القرآن يوميا لمن يوفق لذلك، كل هذه أعمال سترى نتيجتها وأنت على الصراط. أما الذي يتكاسل ويبخل على نفسه كأنه لا يبالي ما سيكون حاله على الصراط، نسأل العافية والسلام. الناس يجوزونه بقدر أعمالهم، هناك من يمر كلمح البصر، هناك من يمر كالبرق، هناك من يمر كالريح، هناك من يمر كأجاود الخيل أو كركاب الإبل، وهناك من يعدو، وهناك من يمشي، وهناك من يزحف، وهناك من يسقط، نسأل العافية والسلامة، يقع. والجسر الحكمة منه كما قال البعض والله أعلم لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وليتحسر الكافر لما يرى المؤمنين قد فازوا وعبروا الصراط فيزداد حسرة، لأنهما تشاركا في الطريق، فهذا وقع وهذا نجا، فيزداد المؤمنون فرحا. وأوصاف الصراط كما جاء في الأحاديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب وخطاطيف إلى غير ذلك، هذه موجودة في مبثوثة في الأحاديث في وصف الصراط، والصراط حسي حق على حقيقته خلاف لما أنكره من أهل البدع والضلال. قال والميزان، قال والميزان يعني ونؤمن بالميزان وأنه حق، ميزان حسي لا كما تقوله المعتزلة بأنه ميزان إيش؟ معنوي، ميزان حسي له كفتان، لسان وكفتان توزن به الأعمال، توزن به ماذا؟ الأعمال. والذي طبعا يوزن كما ذكرنا سابقا العمل يوزن والعامل يوزن وصحائف الأعمال أيضا توزن. صحائف الأعمال حديث البطاقة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فهذه السجلات توضع في كفة، ولا إله إلا البطاقة التي عليها لا فيها لا إله إلا الله في كفة. وكذلك العامل يوزن كما جاء في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، كذلك العمل يوزن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحمد لله تملأ الميزان. والأعمال هي وإن كانت أعراض لكنها الله عز وجل قادر على أن يجعلها أجسام توزن. لذلك المعتزلة أنكرت الميزان وقالت الميزان لأمر حسي، والأعمال أعراض، ما هي أمور حسية، الأعمال أعراض. إذن هذا الميزان مقصود به إيش؟ الميزان المعنوي يعني العدل، وهذا ضلال مبين. والله عز وجل قادر على أن يجعل الأعراض أجساما، بدليل أن الموت يؤتى يوم القيامة على هيئة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار، العمل الصالح يأتي لي المقبور ويقول له أنا عملك الصالح في صورة إيش؟ رجل حسن، وهكذا. فالأعراض تقلب أجسام بقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قلنا الأعمال توزن وصحائف الأعمال، والعامل أيضا، والعامل يوزن. لما صعد ابن مسعود رضي الله عنه وانكشفت يعني ساقاه، ويعني بعضهم تعجب من دقة ساقيه رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فهذا في دليل على أن أيضا العامل يوزن، العامل يوزن. طبعا ليس العبرة بجسمه ودقة وضخامة جسمه، إنما العبرة أيضا بعمله. نعم. قال والصراط والميزان. والميزان، الميزان هنا ذكره المصنف بعد الحساب، يأتي الميزان هنا بعد الحساب لإظهار مقادير الأعمال، يأتي الميزان بعد الحساب لإظهار مقادير الأعمال، والحكمة من ذلك إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وهل الميزان واحد أم متعدد؟ قيل أنه واحد، ميزان واحد، وقيل هي موازين، وقيل لكل أمة ميزان، وقيل لكل أحد ميزانه، لأنه يقال له أحضر ميزانك، والنصوص تشمل ذلك كله. وبعضهم قال إنما عدد باعتبار الموزون لأن الموزونات كثيرة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تسميان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم.
نعم. ثم ذكر الجنة والنار، ذكر الجنة والنار. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار على وفق النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة أنهما مخلوقتان من عدم، مخلوقتان من عدم، وهذا فيه نفي الأزلية عن الجنة والنار، نفي الأزلية يعني أنهما خلقتا من عدم وهم أزليتان، ونفي ماذا؟ العدم عنهما الآن. يعني نؤمن بأن الجنة والنار قد خلقتا من عدم وأنهما موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنهما ماذا؟ إنهما معدومتان الآن، الجنة والنار ما في الآن جنة ونار، يقولون ما في الآن جنة ونار، ليش؟ يقولون هذا يوم القيامة، يعني الجنة تخلق والنار تخلق يوم القيامة. يقولون ما فائدة أن تكون الجنة والنار الآن وما فيهما أحد، لسه ما زال ما جاء يوم القيامة وما جاء أهل الجنة وما جاء أهل النار، إذن لماذا خلقتا الآن؟ قاسوا ذلك بعقولهم، وبناء على هذا القول نفوا عذاب القبر. بناء على هذا القول لما قالوا ما في نار إذن ما في عذاب قبر، لأن عذاب القبر هو مأخوذ من إيش؟ لما كما مر معنا يفتح له باب من جهنم من النار يأتي من حمها وسمومها ويرى مقعده من الجنة النار ومن الجنة. فلأنهم أنكروا النار أنكروا أيضا إيش؟ عذاب القبر. وقالوا الجنة ما الفائدة أن تخلق ويكون فيها النعيم وما فيها أحد؟ نحن نقول هذا ضلال مبين وخلاف النصوص وقياس عقلي سقيم، وليس العبرة بالعقول. وهل أمر الآخرة كأمر الدنيا؟ هل أمر الآخرة كأمر الدنيا؟ وهل نعيمها يفسد؟ أبدا، والله عز وجل يحدث فيها النعيم. قوله أعدت للمتقين إعداد، لما ترى إنسان جالس يعد ويهيئ مبنى أو يعد أمر يعد فيه، ما زال يعد ويجعل فيه أشياء ويضيف فيه أشياء وأمور. فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، نسأل الله عليه وسلم. والنصوص الأخرى الكثيرة التي فيها إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن، أعظمها ماذا؟ عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأنه رأى ماذا؟ الجنة والنار. رأى الجنة ورأى ماذا؟ النار. ولا يعني هذا أن النار في السماء، الجنة في أعلى عليين، في هي سقف أعلى السقف السماء على السماوات وسقفها العرش، والنار أسفل سافلين. لكن لما عرج به رأى الجنة ورأى النار ورأى الأرواح التي تعذب في النار، وقلنا هذا يدل على عذاب القبر. لما رأى الزنا ورأى آكل الربا ورأى صاحب النميمة وغير ذلك، رأى أرواحهم تعذب، وهذا إيش؟ يدل على عذاب ماذا؟ القبر، يدل على عذاب القبر. فالشاهد الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. لما صلى النبي عليه السلام بالناس صلاة الكسوف أو خسوف الشمس، رأى الجنة فرآه، رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وكأنه يريد أن يتناول عنقا أو عنقودا عفوا من الجنة، ثم رجع القهقرة فقال إني رأيت الجنة ورأيت أن أخذ منها عنقودا، فرأى الجنة عليه الصلاة والسلام. ثم ما نراه من شدة الحر ومن شدة البرود البرد، هذا من إيش؟ من فيح جهنم، وأن الله عز وجل أمر لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وكيف تنكرون وجود الجنة والنار الآن؟ ومن يموت ويقبر فإنه يأتيه من نعيم الجنة ومن طيبها ومن روحها، ومن يعذب ومن يموت كافرا في القبر يأتيه من سموم النار. أين أنتم من قوله تعالى أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ لكنهم أنكروا ذلك لعقولهم السقيمة، قاسوا هذا الأمر هذه المسألة على عقولهم، وقال العقل يحيل أن الله عز وجل يعد هذه الجنة وما فيها أحد ولم يدخل أهلها بعد، فقالوا هذه تكون يوم القيامة، وهذا خلاف النصوص وضلال مبين. قال والجنة والنار مخلوقتان، يعني من عدم، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني باقيتان على الدوام، باقيتان على إيش؟ على الدوام. هذا نفي ماذا؟ نفي انعدام الجنة والنار خلافا للجهم. الجهمية قالوا بأن الجنة والنار تفنيان، يأتي عليهما وقت تفنيان تبيدان، ما يبقى لا جنة ولا نار، وهذا ضلال مبين وخلاف النصوص التي فيها أن أهل الجنة متنعمين فيها أبد، خالدين فيها أبدا، وأهل النار والعياذ بالله في النار خالدين فيها أبدا. وما جاءت في من بعض الآثار عن بعض السلف كأبي هريرة عن بعض الصحابة وغيره أنه يعني يأتي يوم على النار ليس فيها أحد تصفق أبوابها إلى غير ذلك، أو يبقون فيها عدد رمال كذا، هذا بالنسبة لي نار الموحدين هي التي تفنى، نار الموحدين تفنى، أما نار الكفار فتبقى يبقون معذبين. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وأخذ على نفسه الوعد أن يملأ الجنة وأن يملأ النار. فالجنة يبقى فيها فضل فينشأ ويخلق أقواما ويسكنهم الجنة، النار يبقى فيها أيضا فضل. فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا بقي في النار بعدما يخرج عصاة الموحدين ما يبقى أحد ممن يشهد لا إله إلا الله ومن مات على التوحيد، يبقى فيها فضل جهنم، فيضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه أو رجله فتنزوي فتقول قط قط، لا يضع فيها يعني أو يعني يملأها بأناس يعني ما خلقوا يعني لها أو نحو ذلك، لا، كما يفعل سبحانه وتعالى للجنة. فاشتهد أنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، وبقاؤهما على الدوام لا بذاتهما، يعني أنهما لا ليست باقيتين بذاتهما، أو يعني الجنة باقية بذاتها أو والنار باقية بذاتها، إنما لإبقاء الله عز وجل لهم، يعني هما باقيتان بإبقاء الله لهما، يعني هما تحت مشيئة الله، الله شاء أن يبقيا، لأن الجهم قال إذا كانت الجنة يعني لا تفنى وتبقى هذا فيها مشاركة لله في البقاء، والمخلوق لابد أن ينتهي وينعدم، فنقول الجنة تبقى نعم أبد الآباد بإبقاء الله له، وكذلك النار لا أنها باقية استقلالا أو لذاتها أو بذاتها أبدا لإبقاء الله لها. قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذا تأكيد على أنهما مخلوقتان وأن الله خلقهما قبل الخلق، قبل أهلهما، قبل من يدخل الجنة وقبل من يدخل النار، وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني الذين يدخلون الجنة يدخلون برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، خلق الجنة وخلق لها أهلها، وبعمل الجنة يوفقون ويعملون، وخلق النار وخلق لها أهلها وبعمل أهل النار ماذا يعملون، ويختم لهم على ذلك، نسأل العافية والسلام. والله عز وجل لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولو الحكمة في ذلك عز وجل، لو الحكمة في ذلك، والكل قد علم مكانه قبل أن يخلق، لأنه كتب مقادير الخلائق فلان إلى الجنة وفلان إلى النار، وهذا لحكمة، وأخفى ذلك عنا لحكمة، ولا يجوز الإنسان أن يخوض في هذا القدر ويقول لماذا أو يعترض، إنما اسأل الله أن يوفقك أن تكون من أهل الجنة ومن يعملون بعمل أهل الجنة، هذا المطلوب منك، أما تقول كيف ونحن قضي علينا بأننا من أهل الجنة أو منا قبل أن نخلق، إذن ما فائدة العمل، هذا سر الله في خلقه، لا تدخل في هذا الأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، القدر سر الله في خلقه، احمد الله أنك ماذا ولدت على الإسلام والفطرة السليمة، فاسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات وتلقى الله وهو رضى عنك، هذا هو المطلوب منك. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. من شاء منهم إلى النار خذلهم ولم يوفقهم لحكمة لا نعلمها نحن له الحكمة البالغة، غير ظالم لهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والملك كله لله سبحانه وتعالى يتصرف كيف يشاء. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، والخلق خلقه والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فنحمد الله أن عافانا وولدنا على الإسلام وتعلمنا التوحيد والسنة، ونسأله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا، هذا الذي نتمناه. نعم.
وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له
والخير. نعم، قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، هذا أخذه من حديث فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. كل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، قبل أن يخلق هو مصيره معروف بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وسيسير على هذا المصير وسيوفق على هذا الأمر، إما لجنة وإما لنار. فإذا دخل الجنة فبرحمة الله وفضله، وإذا دخل النار والعياذ بالله فبعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته لم يظلمه أبدا. نعم.
والخير والشر مقدران على العباد.
نعم، قال والخير والشر مقدران على العباد، هذا تأكيد لما سبق معنا في مسألة القدر، وقد تكلم عليها كثيرا المصنف كما ذكرنا وكررها في أكثر من موضع، وهنا يزيد ويكرر مسألة الخير والشر مقدران على العباد. الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الخير والشر مقدر، الحسنات والسيئات مقدرة من الله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على من على القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والشر لا ينسب إلى الله خلقا، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا ضلال مبين. وإن تصيبهم حسنة قالوا هذا من عند هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة إيش يقولون؟ وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، وإلا الكل من عند الله سبحانه وتعالى. الخير مقدر من الله، والشر مقدر أيضا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق الشر ويخلق الخير، ويقدر الحسنات ويقدر السيئات سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعاصي أو يقدر المعاصي أو يقدر الشر، زعما منهم تنزيها لله سبحانه وتعالى، وهو تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفاته وعن حكمته. نعم. طيب نقرأ من قوله ونؤمن بالبعث من الناس.
قال ابن القحطاني رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكرين في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، ثم هم يقر بالرب إلا من عاندك فرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكرين كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي بين تفضيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله تعالى حين أهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فقال إبراهيم عليه السلام ولن أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، فقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فالمؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى، قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الثلاث يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أكرم آل فرعون أشد العذاب، وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة.
لا شك إذن الأنبياء كلهم أنذروا قومهم يوم المعاد والعذاب، كلهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر، لكن لا شك أن ما جاء في هذه الشريعة هو مهيمن على الشرائع السابقة، لكن جاء تفصيل في هذه الشريعة لم يأتي فيما سبق، تفصيل بأمور المعاد وما سيكون تفصيلا يعني لا تراه فعلا في الشرائع السابقة. لذلك استغل هذا الفلاسفة هذه النقطة وقالوا لم يأتي أحد بمسألة المعاد إلا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التخيل كما ادعوا كذبا وزورا، وإلا لا شك أمور تفاصيل يعني ما سيكون يوم القيامة جاءت كثيرة في القرآن. ولو نظرت إلى كتب اليهود والنصارى اليوم المحرفة على تحريفها تجد الكلام عن مسائل القيامة قليل جدا، ما فيه تفاصيل وكيفية البعث والنشر. هنا جاءنا كيفية كيف الإنسان كيف الناس الآن يبعثون، جاء التفصيل دقيق ويخرجون عفاة عراة غرلا من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ووصف دقيق منذ نفخ الصور إلى ما سيحدث والموقف إلى غير ذلك إلى دخول الجنة والنار. لكن لما تقرأ في كتب هؤلاء اليهود والنصارى لا تجد هذا التفصيل، لا تجد عندهم إلا كلام قليل مجمل عن مسائل يوم القيامة، ما ترى عندهم هذه الأمور. لكن الحمد لله في القرآن يعني الأمر بين وواضح وتفصيل يعني كثير وعظيم في هذا الباب، لا يدع مجال لأحد أن ينكره. نعم.
وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب الآيات. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما تغرقنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل كنتم خلقا لا يثنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يحييكم ويحيين ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه بما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخرا بالقول
سؤالا آخر
أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلل منقطع، وهو قولهم: متى هو؟
بعلل يتعللون به بعلل منقطع
وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلما رام أعلم فلما رام أعلم فلما
فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم
على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ يشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ومسح الأدلة وصحة البرهان لنا قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اختار جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة
لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة
وزيادة تقريرها. فقال قلنا فيها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا
علما ضروريا
أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول والجزئيات ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاطعة وبرهان واضح يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عاد طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البحث. ففيه الدليل والجواب معا، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أمضية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميمة فيردها إلى حالتها الأولى، كمن قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلاف والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه بما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراد. ثم قدم هذه الحجة بإخبار أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قولهم سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإيمان، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العرقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرطبات هي التي هي
إيش؟ والأعصاب
والأعصاب
والرباطات
والرباطات التي هي أشد والتي هي أشد وأحكم خلقه وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الكريم الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع
ومأخذه القريب
الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
قوله وجزاء الأعمال وقوله
وجزاء الأعمال. قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال تدين الحدان
كما
تدين الحدان أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربنا عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تسحب فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يفوز بلى إن ربه كان به بصيرا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلى آخر السورة. رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى قوله إن الله سريع الحساب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبه وهو غير ظالم له ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بوس آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا
بصعقة يوم الطور
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث بحديث فركز بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما أن الناس يسعفون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث الآن، وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين القيم وشيخنا الشيخ عماد بن كثير رحمهم الله، وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمخلوق الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن صعب يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. وموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله ذكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولكن منه. وهو الإمام أحمد الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدار ومعادن، وعرضة تطاير السحب، فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار.
هذا ضعف الشيخ الألباني في مين عنده نسخة الشيخ الألباني؟ ضعيف؟ نعم. ثلاث عرضات يعني فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف يعني عرضتان، الأولى جدال يعني العرضة الأولى أنه يجادل وينفي عنه الذنوب، والعرضة الثانية يعتذر ويقر بها، ثم تأتي العرضة الثالثة التي فيها فصل القضاء. لكن هذا الحديث ضعيف قوله والصراط. اي نعم صحيح الشيخ الألباني تقصد. اي نعم قوله الصراط،
قوله الصراط اي وتؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الفرق في الى الظلمه التي دون الصراط. كما قالت عائشه رضي الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اين الناس يوم تبدل الارض غير القصر والسماوات؟ فقال: هم في الظلمه دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنه ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليه. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال: فيلقون نورهم على قدر اعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمين، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمين، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدم، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدم، وإذا طفي قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، فيقال لهم: انظروا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالقرف، ومنهم من يمر كشد الرجل.
كشد ايش؟ الرجل. طيب الرجل. طيب ماشي.
يمر رملا فيمرون على قدر اعمالهم، حتى يمر الذي يمره على ادهام قدم، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك.
أراناك.
الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك. لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. أو لقد أعطانا الله ما لم يعطى أحد. الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا والدها. ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور الصراط.
أنه المرور على الصراط.
والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار احد بايع تحت الشجر. قالت حمصه: فقلت يا رسول الله اليس الله يقول وان منكم الا واردها؟ فقال: الم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اشار صلى الله عليه وسلم الى أن مرور النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سبب، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من اسباب النجاه لاصابهم ما اصاب اولئك. وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في مجده. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المنصور ان المرود هو المرود على الصراط. وروى الحافظ ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس أو علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيه. أورد القرطبي أو أورد القرطبي. وروى أبو بكر بن ابن أحمد ابن سليمان النجار عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: نسي المؤمن فقد أطفأ نورة لهبي.
هذه أحاديث ما تصح. ما تصح. قوله الميزان.
قوله هو الميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبه.
نعم.
قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم الموازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وكل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروا. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فقاست السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا
يثقل مع اسم الله شيء.
ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في بس
من حديث ليس ذلك ولا يقبل مع اسم الله شيء. وفي سياق اخر توضع الموازين يوم القيامه فيؤتى للرجل فيوضع في الكفه. وفي هذا السياق فائده جليله وهي ان العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. وقال: اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وروى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يجني سواكا من الاعراب وكان دقيق الساقين وجعل كبيته تتبعه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقه ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما افضل في الميزان من احد. فقد وردت الاحاديث ايضا بوزن الاعمال انفسها كما في صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور فقر الايمان والحمد لله تملا الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمه الكتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان خفيفتان من الرحمن فقيل ذلك الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ ابو بكر البيهقي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن ادم يوم القيامه فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلاء: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلاء: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا.
نعم.
هذا يلتفت إلى ملحد معارض يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقبل الأعراض يقلب الأعراض أجسام كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر
أغثر كما في المسند.
يؤتى بالموت كبشا أغثر فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعمل والفعل في الأعمال.
هذا هو الأمور الثلاثة.
وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفية.
طيب نقف على هذا والله
واحد صعبية مثل عمران سفر لأبو يعني توع في جيته وحط عيده في جيته اللي هو مسك لابد الله يعمل كيش ما بدي صغير عمره 17-18 وهم بس نتلمش الشرطة له طلع فوق اللي هروح لازم ودهنا الشرطة هي طويلة في عنده المقدرة
يعني استثر مسلم
يعني سامح أحسن. أنا قلت له الأحسن أنه يعني الإنسان يعني زي ما قلت يعرف عن الناس ربنا بيحب عن الناس
تمسك ورفع إلى النبي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قال له: خلاص أنا سمحت إن ألا قبل أن تأتي قبل أن ترفع المسألة للسلطان لكنك تعفو بعد ما ترفع للسلطان خلاص لكنك تعفو أصلا إنك تعفو قبل. السلام حيا الله بك.
بس نصوصه بالقرآن مثل إنه آيات يعني مثل على إنه يعني مثلاً اليهود والنصارى إنه عندهم علم عن الآخرة. دل يعني.